أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
هناك قضيتان ترتبطان بموضوعة الجنبة الاقتصادية والتعامل مع الثروات الطبيعية. الجنبة الأولى هو سوء التعامل مع الطبيعة، سوء الاستخدام، كما نشاهد الآن في بعض الدول الصناعية اللي أسست وأنشأت مصانع كبيرة وعملاقة لها تأثير سلبي على البيئة لغرض تحصيل الأرباح و يعني تراكم الثروة لهذا البلد وميزانيتها وما إلى ذلك،
لا،
والقوة الاقتصادية لذلك البلد، ولكن تترك آثار سلبية على البيئة بمعناها العام. حينما أقول البيئة أقصد المعنى العام، الجو، الأرض، البحر، هذه كلها تتأثر بسوء الاستخدام والاستغلال السلبي لموارد الطبيعة. هذا سوف يقف الإمام في وجهه وسوف يمنع. ماكو أكو دولة تجي أنا عندي مفاعل نووي أو عندي مثلا مصنع بتروكيماويات ويلقي
المخلفات
في البحر أو
تلوي
أو
تلوي.
أصلا هذا يمنع، لأنه باعتبار أنه لا حاجة إليه والبدائل النظيفة موجودة، خصوصا إذا جاء الإمام صلوات الله عليه بال25 جزء من العلوم التي أشرنا إليها في الحلقات السابقة، من أن العلم 27 جزءا، هذا الذي بيد الناس إنما هو جزءان فقط، فإذا جاء الإمام جاء ب25 جزء الباقية، حتى أن المرأة لا تقضي بالكتاب والسنة وهي في بيتها. هذا العلم الذي سيأتي به الإمام لن تقف أمامه هذه المشاكل الاقتصادية من دون حلول حقيقية وغير ترقيعية وتخدم جميع بني البشر ولا تفضل جهة على جهة. الجانب الثاني من الأمور اللي تتسبب في الإساءة هو الجشع. الجشع أحيانا يصور الواقع على أنه هناك أزمة. على سبيل المثال، لو كان جنابكم اليوم مثلا في عائلتك في معيشتك الطبيعية تقول شيخنا أنا مثلا في السنة الواحدة أحتاج إلى يعني متوسط 10 ملايين مثلا، متوسط 10 ملايين من لباس، من دواء، من طعام، من نقل، طلبة إلى آخره، أنا 10 ملايين أعيش عيشة مستقرة مثلا. يجي جاسم مثلا هو أيضا تكفيه 10 ملايين، ولكن المورد الطبيعي اللي موجود هذا ممكن يغطي هذه 10 وهذه 10. جاسم لجشعه لا يكتفي بال10، يأخذ 15. راحت 5 المن للأستاذ، 5 لا تكفي، سيعاني من العوز، من الفقر، يضطر من إيد الجاسم ويتذلل إلى جاسم، في حين أنه من الأساس ما كان لجاسم أن يأخذ تلك 5 الزائدة ويعطيها للأستاذ ويعيشها بشكل طبيعي في رخاء ومعيشة.
ربما قريبة هذه من مقولة أمير المؤمنين عليه السلام، الاقتصادية ما جاع فقير إلا بما متع
به غني، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. هذا ابتلاء إلهي. الله عز وجل ما وزع الثروات بين الناس بشكل يعني بحسب الحاجة، وإنما جعل البعض غنيا والبعض فقيرا. ابتلى الفقير أنه كيف يصبر على فقره ولا يمد يده إلى الحرام ولا يتبع السبل المحرمة لتحصيل الرزق، وابتلى الغني كيف يشكر ويؤدي هذه النعمة ويعتقد بأن ما لديه من مال للفقير إنما هو حق للفقير، لا أنه متفضل على ذلك، لأن الدار دار الدنيا هي دار ابتلاء، فهذا مبتلى وهذا مبتلى، وعلى كل منه أن يعمل بوظيفته، هذا يصبر ولا يمد يده إلى الحرام ولا يأخذ المال إلا من حله، وهذا عليه أن يشكر وأن يعطي الفقير حاجته. إذا ظهر الإمام صلوات الله وسلامه عليه، وكما عبرتم ونقلتم الرواية بأن الأرض سوف تلقي بأفلاذ أكبادها،
بمعنى الخيرات،
الثروات، الخيرات، وفقط النفط وغير النفط، يعني كل ما يتوقع أن يكون فيه خدمة،
وما لا نتوقع ربما هناك بعض المعادن والخيرات التي لم تمر على بالنا،
ربما هناك بعض المعادن لعلها مثلا تفيد في
العلوم الجديدة،
في جنبة الطاقة، طاقة نظيفة غير لا يورانيوم ولا غير طاقة أنظف من هذه، لا إشعاعات لا غيرها، والإمام بمقدورة أن يسخرها لخدمة الناس، بحيث يزود العالم كله بطاقة كافية للجميع. ماكو بعد مشاكل حتى أنا أجي أتجاوز على خطك الناقل أنا، لأنه الكل أخذ حاجته. بالتالي تصل المرحلة إلى أن يغتني العالم بأجمعه. حتى أن الروايات تبين لنا أنه الازدهار الاقتصادي يمر بمراحل، وهناك مرحلتان أساسيتان أو رئيسيتان في الازدهار الاقتصادي في زمن الإمام. المرحلة الأولى واللي أعبر عنها بالأولى أقصد بها الأدنى، المرحلة الأدنى من الازدهار الاقتصادي في دولة الإمام صلوات الله عليه، هو أن الإمام إذا جاءه الطالب والمحتاج لا يعطيه المال عدا، لا يعد له المال، بل يحثو له المال حثوا. الحثو يعني إذا قدامنا الآن فرد مجموعة من كتب أوراق رمال بيدي، هكذا أفعل، هكذا أصنع وأدفعها، أقول خذ هذا كله من دون حساب. الصور أمامي الآن أموال من كافة الفئات، دولارات دينارات كذا كلها شدات، تجي تقول الشيخ أنا محتاج أريد أشتري البيت أدفع هاي كلها تفضل أخذها مني، هذا معناه أكو فقير. هذه الرواية اللي تقول يحث المال حثوا ولا يعده عدين، هاي تعكس عدة أمور. أولا أنه لماذا قبل دولة الإمام كان المال يعد عدا؟ مثلا الفقيه اليوم المرجع لما تروح لأنت محتاج ليش يعطيك مقدار محدود؟ لأن مو أنت الفقير الوحيد، أكو غير الفقراء، أكو حاجات أخرى للمجتمع،
والأموال هي
للدين الأموال محدودة اللي يؤدون الحقوق الشرعية مو الكل يؤدي، فصار ضيق في القدرة المالية. فيضطر المرجع إلى أن يوزع هذا المال بين المحتاجين كل حسب حاجته. هذا اللي عنده عملية يجري، هذا اللي عنده مثلا يشتري بيت لنفترض، هذا كل واحد حسب حاجته. يعني مو ينطي بالتساوي، التساوي ليس عدالة. العدالة هو أن يعطي كلا بحسب حاجته. هذا اللي يحتاج عملية الإنفاق مالها لا يقل عن 5 ملايين مثلا، وهو ما عنده شيء، وهذا اللي يريد يأكل يريد يشرب، اللي ممكن هاي 5 ملايين تغطي له 6 أشهر لنفتر، وجاء في هذا الشهر هو ما يعطي 5 ملايين، راح ينطيها 500 ألف، ينطي 300 ألف، 200 ألف، بينما هذا يعطي 5 ملايين مثلا، يقول ليش هذا طاه 5 ملايين وهذا عمليته ستكلفه 10 ملايين، هذا طاه 5 هو خليه يدبر 5 الثاني، بينما هذا جوع، هذا شهر بشهر يا سيدي ينطي 200 راح ياكل يشرب يجوع يرجع مرة الثانية، وهكذا، لأنه المال محدود اللي يؤدون الحقوق مو الكل، وبالتالي صار ضيق عندنا في الموارد وما يغطي حاجة الناس والمجتمع، مضافا إلى الحاجات الأخرى اللي يحتاجها المذهب، يحتاجها الإسلام، نفقات أخرى غير قضية الفقراء. والهذه الفقراء هذا أحد الأسهم أو أحد الأصناف التي تصرف فيها الحقوق الشرعية، وهناك أصناف وعناوين أخرى يجب الصرف فيها أيضا. فهذا الحديث اللي يقول بأنه يحث المال حثوا يدل على انتقال مرحلة من أنه موارد الاقتصادية في زمن الإمام سوف تكثر جدا، بحيث لا يحتاج أن يحسب أن هذا كم أعطيه وهذا، فليأخذ ما يشاء، يأتي الآخر فليأخذ ما يشاء. يعني خل أصور لك مثل واحد عنده مليار في البيت، شخص عنده الآن في بيته مليار دينار وعنده 2 أطفال حاجتهم يريد يشتري له مثلا قميص، هذاك يشتري له بنطلون، يريد ياكل له حلويات، خوش تنطي هذا؟ يعني ده واحد من هاي الدفاتر تسحبه تعطيهم سنه كامله يظلون ياكلون به، ما يحتاج تعطيهم هذا. فقل له تعال اخذ اللي تريده، تقول هكذا وانت مستريح، لان المال الموجود عندك يغطي حاجه الجميع ويزيد.
نعم.
هذا يحصل ماله حقه. المرحله الثانيه اللي هي الاغتناء العام والمطلق للعالم، الجميع سوف يغتني، الجميع سوف يصبحون أغنياء ولا يبقى فقير في العالم. متى؟ يقول حتى يبلغ الحال بأنه إذا جاء صاحب الزكاة اللي عليه زكاة، المكلف الذي تعلقت الزكاة في ذمته، يريد أن يؤدي زكاة الفقير فلا يجد موضعا لزكاته، يريد لفقير حتى ينطي الزكاة مالته، يقول ما وجدت فقير حتى أنطي الزكاة مالتي. وهنا تجي مسألة فقهية، أنه إذا انتهى الفقير يسقط وجوب الزكاة أو لا؟ الجواب أنه الزكاة لها عدة مصارف، مو الفقير فقط، إذا تنتفي جميع مصارف الزكاة بعد ما يبقى لها أي مصرف فالأمر بعد إلى الإمام، الإمام هو بعد هو تكليفه سوف مثلا يقرر ما هو الوظيفة. هاي المرحلة مرحلة أنه صاحب الزكاة لا يجد موضعا لزكاته التي تعكس على أن الفقر ينتهي في العالم بشكل كامل، هذا نتيجة شنو إجه؟ نتيجة تدبير الإمام صلوات الله عليه
والتقسيم العادل
في كيفية استغلال واستثمار ثروات الطبيعة من الأرض والجو والبحر بشكل مناسب مع نظافة في البيئة من دون إساءة إلى البيئة، واستثمار صحيح قام على أساس علمي غير العلم اللي موجود اليوم، يعني أكثر تطورا من هذا العلم اللي موجود اليوم، ومن دون أي آثار سلبية كما نشاهد بعض المنتوجات اليوم مثلا الغذائية هي منتوجات
ولكن فيها
وفرة
مسرطنة، نعم
فيها وفرة ولكن تتسبب في آثار جانبية للأجسام، وخصوصا في عصرنا هذا صار قضية مرض السرطان في شيء طبيعي تسمع به، وفلان أصيبه فلان أصيبه، وفي السابق كان قضية نادرة جدا حتى أن الناس كانوا يخشون من الاسم، يقولوا فلان قد أصابه المرض الفلاني حتى الاسم يقولونه. الآن الطبيب تروح لقلك بيك سرطان، طبيب يعني ما يراعي حالتك النفسية، يقولك أنت يكون تأخذ جرعات عندك المرض الفلاني. إيه الإمام هذا كل ما وارد في قاموسه، لأنه سوف يستثمر ويأمر باستثمار الطبيعة بما أمر الله عز وجل واستخدام لذلك العلم الذي أشرنا إليه أكثر من مرة، وبالتالي يصير الازدهار الاقتصادي حقيقي. جشع ماكو، الجشع يمنع، يجي واحد يقول أنا
بعض الدول سمحت الشيخ
على حساب الآخرين، الإمام ما راح يسمح لي يتمدد
بعض الدول التي تنتج بعض المواد الغذائية لوفرتها وكثرتها فتهبط الأسعار، فحتى يرفعون الأسعار أسعار هذه المادة يتلفون الشيء الكثير،
يلقونها في البحار،
يلقونها في البحار لأجل أن ترتفع الأسعار، هكذا يتبعون هكذا سياسة،
وينادون بالإنسانية وحقوق الإنسان، وفي نفس الوقت هناك هياكل عظمية في الدول الإفريقية، إنسان عبارة عن هيكل عظمي ما باقي بس العظم والجلد،
يموتون جوعا،
وهذول إذا ودوا له فرد لقمة كل الأخبار تنقلها، فضائت كلها تنقلها، ودوا لقمة لفلان، يعني حتى هاي اللقمة ينطلها في إهانة في ذلة وأنه كأنه هو متفضل. تنتهي كل هذه الفوارق بعد الطبقية. ليش تنتهي؟ لأن أنت شنو تريده؟ شنو تريد؟ لباس؟ مركب تريد؟ بيت؟ هاي تفضل، هاي موجودة، ثروة موجودة، اسكن في أفضل البيوت، اسكن في أفضل، كل سوف يكونون سواء من هذه الناحية. فإذا كان أولئك الذين يسعون إلى مفهوم الاشتراكية مثلا أو الشيوعية بهالمعنى، فلا توجد اشتراكية أو شيوعية بها أفضل من هذا المعنى، أن الجميع سوف يعيش حياة كريمة تليق به كإنسان من حيث المأكل والملبس والمشرب،
لا يحتاج إلى شيء،
ولا يحتاج إلى أنت وأنا واحد، أنت تسكن في بيتي يليق بكرامتك وأنا في بيتي يليق بكرامتك، تلبس اللي يليق بك كإنسان أنا ألبس اللي يليق بك، تأكل ما يليق بك كإنسان أنا أكل، تركب سيارة بما تليق أنا أركب سيارة بكم، ما عندنا طبقات وهذا من فلان جهة وهذا من فلان جهة، هذا غير قضية العدالة الاجتماعية التي لها لعله حديث آخر.
بدأت الدولة إن شاء الله، بالتأكيد الدولة بحاجة إلى قوانين، بحاجة إلى أحكام، بحاجة إلى أمور كثيرة حتى تسير ضمن هذه الخارطة السياسية أو الإدارية أو كيف يكون تحكيم الشريعة الإسلامية في هذه الدولة الإسلامية من قبل الإمام؟
نعم، هناك قضية لابد من الالتفات إليها وهي تجيب على كثير من الأسئلة،
نعم،
وهي أنه ما هو دور الدين في حياتنا؟ هل صنع الدين لنا مثلا إبرة؟ هل صنع سيارة؟
يعيبون على الدين مثل هذه القضايا؟
أي مثلا أو البعض شفته في بعض مواقع الفيس،
نعم،
يعني يبدو أنه صفحة على أساس أنه إنسان مثقف، ناشر لصورة لأحد أعلام من علمائنا السيد محسن الحكيم قدس سره الشريف، سيد الخوي قدس، في مو يعني كوكب من العلماء، ويهزأ بهم في مقال، يهزأ بهم أنه هؤلاء صنعوا الذرة، صنعوا لكذا، ورأيت المعلقين على نفس النمط ومن نفس هذا الثوب ولا. هؤلاء معذورون لجهلهم بحقيقة الإسلام وشنو الإسلام وشنو الدين وموقع الدين وما هو موقع علماء الدين في هذه الحياة. الله عز وجل حينما خلق الإنسان خلقه يعني بعدة أبعاد. هناك البعد المادي هذا البدن. الإنسان في بعده المادي لا يختلف عن الحيوان. الحيوان يحتاج إلى طعام، إلى شراب، إلى ما يحميه من البرد والحر. هذا الفرو اللي موجود عند الحيوان، الصوف، هاي كلها مقابل اللباس اللي موجود عند الإنسان. يحتاج إلى مأوى الحيوان، هم يحتاج إلى مأوى. هم لما يضع أفراخ أو يضع الجراء مالته وأبناء أيضا يحتاج إلى مكان يؤويه هو، لكن مو مثل حاجة الإنسان اللي هي أكثر اتساعا. هذا البعد المادي، هذا البعد الحيواني في الإنسان. هذا البعد المادي اللي في الإنسان الله عز وجل منحه لإدارته، هذا البعد منحه الغرائز. غريزة الجوع هي تقول لك روح أكل، ما يحتاج النبي ينزل من السماء يقول لك إذا جعت فكل وإذا عطشت فاشرب. هناك غرائز هي التي ماذا تحرك الإنسان في هذا البعد لكي تؤمن،
تستديم الحياة،
لكي تؤمن هذه الغرائز بقاء النسل، بقاء النوع، وديمومة الحياة، والحفاظ على حتى غريزة الخوف اللي تأمن كيف يدافع عن نفسه لكي تستمر الحياة. والبعد الآخر في الإنسان هو البعد اللي خلينا نسميه العقلي أو الروحي، بما أنه نفس إنسانية ناطقة مفكر يختلف عن هذه الحيوانات، يتميز عليها بأنه مدرك للحقائق، يستنتج ويفكر ويحلل ويتخذ القرارات وما إلى ذلك، وبهذا امتاز عن من؟
عن الحيوان.
امتاز عن الحيوان. الله عز وجل منح الإنسان في هذا البعد طاقة اللي احنا نعبر عنها بالعقل، أو قوة عقلية التي بها يدرك الحقائق، بها يستنتج، بها يفهم المقابل، بها يحلل، بها يخطط ويدبر المستقبل، يبني حياته على أساس ما يحمل من عقل ومن تفكير.
كنا نتحدث قبل الفاصل بكيفية تحكيم الشريعة في دولة الإمام.
نعم.
نعم.
وصلنا إلى ميدان العقل، أن الله عز وجل منح الإنسان عقلا ليدير به حياته بما أنه إنسان.
نعم.
ويتميز عن بقية الكائنات الحية. كيف يسكن وأين يسكن؟ ما هو السكن؟ ما يتعلق بالسكن؟ كيف يتنقل؟ كيف يدافع عن نفسه؟ كيف يلبس وماذا يلبس؟ كل هذا ما يتعلق بحياته هذا ممكن أن يدير بعقله. ما يحتاج إلى نبي يأتي يقول له ابني بيتك بهذه الطريقة. نبي يقول له دافع عن نفسك بهذه الطريقة، السلاح اصنعه بهذه الكيفية، لا بها. لأن هذه الميادين يستطيع العقل هو بنفسه أن يدركها، ويدير الإنسان حياته اعتمادا على عقله وعلى إدراكه. فلا يأتي نبي لكي يغطي مساحة قد غطاها العقل. كما أنه في مجال الحاجات الحيوانية في الإنسان هذه تلك تغطيها الغرائز، الغرائز هي التي تدير الإنسان وتحركه لحاجته الحيوانية. وفي مجال الأمور الأخرى التكاملية عقله هو الذي ماذا يدير هذا الأمر، ولذلك هذا العقل هو الذي يصنع الذرة، هذا العقل هو الذي يصنع الطائرة، هذا العقل هو الذي يصنع الباخرة، هو اللي يصنع السيارة، هو اللي يصنع الإبرة. لأنه الإنسان من وحي الحاجة، من وحي حاجته لهذه الأمور
يتحرك فكره
ولغرض تطوير حياته أكثر ويعيش حياة أكثر استقرارا، أكثر أمنا، أكثر ازدهارا ورقي، بعقله هو يستطيع أن يطور حياته. والنبي يلتفت يعني يتفرج عليه ولا يخاطبه افعل أو لا تفعل. فهذه أمور كلها في ميدانها الصحيح، والقائم بها هو العقل.
نعم.
البعد الآخر للإنسان غير البعد الحيواني والبعد الإنساني، هناك البعد الروحي اللي يتمثل بحقيقة الإنسان ومصير الإنسان النهائي، اللي أنه هذا الإنسان اللي خلق في هذه الدنيا كدار ابتلاء واختبار. الدنيا جسر الآخرة، الدنيا مزرعة الآخرة. أنت مخلوق في هذا العالم لهدف أسمى، أعظم من هذه الحياة وأسمى من هذه الحياة وأسمى من البعد المادي أو الحيواني أو ما إلى ذلك. أنت أرقى من ذلك بكثير، أنت أعز على الله من كل هذا الذي أنت الآن منصرف إليه وملتفت، من المطعم والمأكل والمشرب والنساء، أنت أعز على الله من ذلك. ألا إنه ليس لأنفسكم ثمن إلا الجنة فلا تبيعوها إلا بها. أنت ذاك مكانك الحقيقي، تلك دار الحيوان، تلك هي الدار الحقيقية التي يكون فيها الإنسان إنسانا ذا كرامة ومنعما ويأخذ استحقاقا. تلك الدار كيف نصل إليها؟ لابد من عمل
أحسنتم،
لابد من مقدمات يعني يأتي به الإنسان في هذه الدار الدنيا لكي يصل إلى تلك المرحلة، وهذه الأعمال لا يدركها العقل يعني بكاملها، يدرك بعضها ويجهل أكثرها. فإذا كان يجهل أكثرها كان بحاجة إلى النبي،
كان بحاجة هو إلى هذا السنة. أنا أريد أشير إلى هذا المعنى.
نعم.
لو افترضنا أسأل بعض مثلا عندما يشاهد هذه الحلقة، نعم، يقول هذا النظام، لو افترضنا، نعم، فرض المحال ليس محال، أن هذا النظام الذي تتحدثون عنه والذي، نعم، سيأتي به الإمام، لو افترضنا الآن قبل ظهور الإمام طبق،
نعم،
بحذافيره وازدهرت الحياة،
نعم،
وكل أخذ حقه وعاش الجميع في العالم،
نعم،
برفاهية وازدهار، هل سيتم الاستغناء عن ظهور الإمام أم ظهور شخص، نعم، الإمام له خاصية لا توجد،
نعم،
قبل ظهوره؟
هذا الكلام يبتني على أنه دور الإمام منحصر بهذه القضية، منحصر بأنه يحقق الازدهار والاستقرار والحياة الفاضلة بأبعد حدوده،
نعم،
وهذا أحد وظائف الإمام، هاي واحدة من وظائفه. من وظائفه الأهم من هذا هو العمل على تكامل الإنسان، هذا الإنسان اللي أنا سويته دولة، دولة كريمة مو تعز بها الإسلام وأهله
وتذل بها،
سويت لها هذه الدولة،
نعم،
يعني توقف الأمر هنا لا يتوقف، هذا في البعد الدنيوي، في البعد الدنيوي أنا سويت لك هذه الدولة اللي هي دولة كريمة، هذه الدولة التي هي دولة كريمة لا يريدها الإمام كغاية للإنسان،
إنما وسيلة،
يريدها وسيلة لحياة أسمى، لدار أسمى من هذه الدار، بلا يعني بحيث لا قياس بينهما أصلا، لا يوجد قياس بين هذه الحياة مهما كانت كريمة ومهما كانت جميلة ومهما كانت مستقرة
مرفه
وآمنة ومرفهة، لا تقارن بالآخرة أبدا، غير قابل للمقارنة. أول شيء يمنع من المقارنة أن هذه فانية، الحياة فانية، مثل واحد تنطي اليوم أفضل بيت وأفضل سيارة وزوجة من أجمل النساء وتلبس أفضل الملابس وتقول له ورا أسبوع تتوفى، شنو لذتها؟ من قلت ورا أسبوع تتوفى لأن كلها راحت لذتها وما راح أتمتع بيهن، لأن شنو فائدتني إذا راح ينتفن، بينما تلك الدار
هي
دار باقية خالدين فيها أبدا، هناك اللي فيه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، الإمام اللي لك ذيك الحياة، فهذه مهما كانت في أجمل صورها ستبقى وسيلة وستبقى شيء مؤقت. فمن الذي سيعمل على الجانب الروحي تكملة الناس من الناحية الروحية؟ نفس وجود الإمام بين الناس هو سبب
عطاء روحي،
بس وجود ما يحكي يعني من دون ما يتكلم، أنت لا تنظر للإمام من دون ما يتكلم، هو هذا إلى فرد انعكاسات السمارة أسميها بحسب الاصطلاحات الحديثة إشعاعات أو شيء من القبيل، وأقلل من شأن الإمام، لا القضية أكبر من هذا بعد، لأنه عندنا في بعض الروايات أن الروح المؤمن يعني تتصل بالإمام كاتصال شعاع الشمس بالشمس، شلون هذا الشعاع ينبعث من هكذا أكو صلة بين المؤمن والإمام صلى الله عليه، يعني أنت قرب الإمام يمك يشوف الإمامك وهذا كافي، حتى لو ما يدحش حتى
سبحان الله عن الإمام.
الآن أكو علماء،
نعم،
علماء من شوفه أنت
ترتاح،
تسكن ترتاح، يصيب الاستقرار،
حتى عوفك من العلماء سمعت الشيخ
اللي وصفهم الإمام يقول
رجل
من
مؤمن
يذكرك الله رؤيته، من الأصدقاء الذي يوصي بهم
شوف صديق مؤمن أنت ترتاح لنفسيك،
يقول لك صادق بالإمام. هذا باتريد صادق واحد، صادق واحد من يذكرك الله رؤيته، هذا احنا لامسينه طبعا، لامسينه تجنابك،
نعم،
اذا رحت مجموعه شباب من اقربائك او اصدقائك تعرف بهم معهم التزام، تدري تمعتهم يستمعون للغناء، لغاد اجى ابو رضوان نصله، اجى ابو رضوان نصوه، ليش يقول نصوه؟ من هو ابو رضوان؟ يعرفون ابو رضوان مو من هذا
اتجاهه،
مو من هذا الاتجاه، سال متدين مؤمن يرى ان سماع الغناء من الكبائر، فهم يقيمون له وزنا يتاثرون به، وأنا أعتبر هذا نوع من الاحترام للدين. البعض يصور نوع من النفاق، لا مو نفاق، هذا عبد عاصي يضعف أمام هاي النزوة وأمام هاي الشهوة، يضعف فيرتكب المعصية، لكن حينما يرى أهل الإيمان يتراجع هذا معنى البذرة، بذرة الإيمان موجودة وفعالة.
أتذكر، أتذكر سابقا سمحت الشيخ أنه بعض المذنبين
مقابل من، عفوا مقابل الذي يتجاهل بالفسق.
أحسن.
في النجف الأشرف مدينة أمير المؤمنين يجي سيارته وهذا المسجل مات السيارة مات على أعلى صوت مخلي له غناء،
هذا حاليا،
وهو يتباهى وكأنه يريد أن يوصل رسالة إلى أهل النجف عامة وإلى العلماء خاصة أنه أنا لا أبالي بما تقولون من أنها مقدسة أو أنا أخذ حريتي.
بالفعل.
هذا متجاهل بالفسق، على تجوز حتى غيبته ولا تحرم غيبته.
بالفعل. يعني أنا بالسبعينات أو الثمانينات نتذكر أنه أكو بعض الشباب المذنب كان عندما يقترب من أمير المؤمنين يطأطئ الرأس. هذا
مو نفاقا،
أحسنت، واقع هذا. فكيف إذا ظهر الإمام بشخصه
تختلف.
كما تفضلت
هناك شخص من أقربائنا هذا يقول استأجرنا سيارة، سيارة مالت ركاب كعائلة، احنا نقول عائلة كبيرة يعني، أجرناها لزيارة الإمام الكاظم عليه السلام، الكاظميين. السائق كان معروف بشرب الخمر. يقول لما دخلنا إلى شارع باب المراد الرئيسي
يذهب في مدينة الكاظمية، نعم،
في وقتها كانت تدخل السيارات إلى جنب النافورة اللي قريبة من باب المراد، تستدير السيارات وترجع، وينزلون الركاب قريب على الحضرة الكاظمية. يقول هذا في منتصف الشارع توقف، قالوا له ها أبو فلان شو أنت، قال منا ترحون، قالوا ليش، قال ما النجس ما قدرت،
عجيب
أنا أشرب خمر ما هذا.
ربما وهذا التفكير في لحظة من اللحظات يعود
عادة إلى يصلي ويصوم. فالآن يصلي ويصوم وملتزم. يعني هذا الإمام موسى بن جعفر وأنا سكير شو أنت قرب من، يعني قربا يعني ما يقرب من المرقد فقط. يعني من الخارج، خارج السور ما يتقرب.
أحسنت.
مو فضلا عن الدخول في الداخل.
فكيف إذا ظهر الإمام المعصوم بشخصه
هذا سوف يؤثر إيجابا. أحسنت. بأنه الإنسان المؤمن يلتزم بشكل طبيعي.
بالضبط.
أي لأنه شوف الإمام وشكل الإمام، بل أكثر من هذا العدو أصحاب الإمام هم أيضا يبعثون على
هذه الطاقة الإيجابية، في
السكينة والوقار. أنا أحب هاي الأسماء، ما أحب الطاقة ولا سكينة ووقار، يبعث على السكينة والوقار تنشوفها ترتاح تستقر. وإحنا شفنا بين علمائنا يعني بمجرد تجلس أمامه تبكي.
صحيح.
ونقلت أسماء ما أسمي حتى لا يصير ترويج. نقلت ونقل لي من أكثر من شخصية، يقول أنا من أقعد قدامه لا أتمالك يعني دمع. صحيح. مو كيفي يا أبش. أنا هم رح زرته فعلا ما يعني
شعرت بهذا الشعور،
نفس الشعور بعض الناس ساكت قاعد هالشكل وكان بيودي أنه أبكي واقع، هو بس شفت شكله أي يعني في القضية مو طبيعية.
هذا ينقل عن أحد الشعراء الكبار. نعم. في بالأربعينات والخمسينات رافقه الجواهر قاريهاني في مذكرات.
نعم.
رافقه الجواهر لزيارة، وهو كان من أبناء العامة ذاك. نعم. الشاعر الزهاوي. زاروا السيد أبو الحسن الإصفهاني قدس سره. فعندما خرجا قال هذا يذكرني، سو قال ربما سيرة الإمام جعفر الصادق. نعم. هذا السيد أبو الحسن يذكرني بشخصية الإمام جعفر الصادق.
فعلا. فعلا.
الهيبة والوقار والنور
بالفعل. هذه الفرنسية اللي ما أدري صحفية وكذا اللي كانت ساكنة قريبة من يعني محل سكنة السيد الخميني قدس سره في فرنسا
بالمنفى. نعم.
يعني سألوهم أنتم شنو عن علاقتكم بالسيد، تقول حينما أراه أتذكر السيد المسيحي. لحظة، وهي هذا مسلم أنت مسيحية، لكن هاي الهيئة، هذه الآثار اللي هي المعنوية خلنا نسميها، هذه تبدو وتؤثر على الآخرين، تقول كأني أرى فيه المسيح، لأنه أنا في عالم كله ربالة كله انحراف، يأتي إنسان بكل هذه القداسة كل هذا الالتزام والورع ويبتعد في نظره عن النساء ولا ينظر في القدسية والطهارة، هذا بيع عالم إحنا عايشين، فكانوا في شيء غير لا يصدق. ولا أنسى كلمة البابا حينما زار المرجعية الأعلى، لما صعد الطائرة ماذا قال لهم؟ صعد واقفا وألقى خطبة على الحاضرين من جماعته، قال لهم هذا رجل الله. رجل الله، إحنا إذا أردنا نفسرها
ضمن كلماته يقول تعلمت منه الكثير.
نعم.
بهذه النصف ساعة
رجل الله، إذا أردنا نفسرها بتعابيرنا إحنا ومصطلحاتنا نقول هذا إله، هذا عالم رباني. يقول أنا شفت عالم رباني أمامي، يعني مو مجرد حافظ روايات أو قرآن ويسمى عالم، أكو عالم يعني رواية، يعني يحفظ ويكرر أو ينقل لك علوما ويحفظ هذه العلوم، ولكن تطبيقا هاي العلوم متجسدة في سيرته في وجوده كله. هاي المرجعية الشيعية هي كيانها كلها، هي كلها إسلام. سمعت سيد هو إسلام، يعني مو إسلام متجسد في رجل تطبيق
في
يعني قولا وعملا، هذا العمل وتطبيق العلم يجعل منه إنسانا وعالما ربانيا، لا أنه مجرد عالم في مقابل البعض اللي لعله يدرس له كم سنة ويغتر بعلمه ويدعي مرجعية أو ما إلى ذلك. هذا لا يسمى عالما ربانيا، وربما يسمى عالم ولكنه ليس ربانيا، ويقال له عالم لا يعمل بعلمه. وورد في بعض الروايات أن هذا الذي
من هذه
الذي لا يعمل بعلمه لعله أشد نتنا من أهل النار،
من غير العالم.
يعني في أهل النار هذا يكون أشد نتنا،
يعني الحجة بالغة عليه.
بالغة.
أحسنتم سماحة الشيخ جاسم الوائلي، شكرا جزيلا لكم هذه المعلومات، حياكم الله وبياكم. الشكر موصول لكم سادتي وأحبتي المشاهدين الكرام على كرم المتابعة والمشاهدة، نلتقيكم بعونه تعالى في حلقة قادمة من اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في أمان.